الروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في انجيل لوقا اصحاح 16 وصلنا لعدد 16. اتفقنا ان لوقا 15 كان اصحاح التوبة، وشفنا فيه ثلاث قصص مشهورين: الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. وبعد كده في اصحاح 16 سمعنا مثل وكيل الظلم، وتعلمنا من ربنا ازاي الواحد فينا يقدر ينقذ موقفه بعمل الرحمة ويصنع اصدقاء حتى بمال هذه الحياة، عشان لما يمشي يلاقي ناس تستقبله في السماء. وبعدين ربنا يسوع ادانا درس في الأمانة: الأمين في القليل يكون أمين في الكثير. والفريسيين في الوقت ده استهزأوا بالمسيح لأنهم بيحبوا الفلوس، فما عجبهمش الكلام. وهنا تلاحظوا أنهم كانوا يجمعوا بين صفات متعارضة: صفة التدين الشديد وصفة حب المال. المفروض أن دول صفتين ما يتفقوش، إنما يتفقوا بس لو كان التدين ظاهري، فالفريسيين كان تدينهم ظاهري، عشان كده كانوا بيحبوا الفلوس في نفس الوقت. وكان فيهم عيب تاني ذكروا ربنا يسوع لما قال: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم. أن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. أظن وقفنا عند الآية دي. أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس. ساعات الواحد يبقى كل همه أن الناس تشاور عليه وتقول ده بار، ده متدين. إنما في الحقيقة الأهم كتير هو موقف ربنا من الإنسان، يقول ولكن الله يعرف قلوبكم. يعني مش شطارة أبدا أن كل الناس تقول عليك أنت راجل كويس وأنت متدين. طب وقلبك مين هيعرفه غير ربنا؟ معلمنا بولس الرسول مرة قال في كورنثوس: الذي يعرف الخفايا القلوب هو الرب، فالذي يحكم في هو الرب، الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب. يعني ايه؟ يعني دلوقتي دينا كلنا مخبيين اللي جوه القلب، انما هتيجي لحظة قدام ربنا كل اللي مستخبي هيبان. انت تقدر اللي جواك يبان وتطلع فعلا بار زي ما الناس شايفاك بار، ولا يطلع قلبك مليان حاجات وحشة كنت مخبيها؟ الفريسيين كانوا كده قدام الناس منظرهم كويس، وناس متدينين وبيعشروا حتى ادق الامور، لكن كانوا يبررون أنفسهم قدام الناس، لكن قدام ربنا ما كانوش أبرار، كان لأن الله يعرف القلب. مجرد الواحد دايما ينشغل برأي ربنا فيه يمشي صح، إنما لما بينشغل برأي الناس فيه بيخدع نفسه. وقال إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. المستعلي يعني ايه؟ يعني اللي عنده نوع من الخيلاء والتعاجب والكبرياء وشايف نفسه حاجة حلو. ودي حتى في الامور الروحية، يعني ممكن نقول واحد غني فشايف نفسه شوية، انما ساعات يبقى واحد متدين فشايف نفسه شويتين. يعني الغنى ايا كان نوعه ساعات يجيب في رجليه كبرياء. فهنا لأنهم كانوا متدينين أو في الظاهر أغنياء بالدين كان معاهم كبرياء. وكان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا. يعني إيه؟ يعني ربنا له المجد ما مش جاي يغير الناموس والانبياء او ينقذهم زي ما قال في انجيل متى، ما جئت لانقذ بل لاكمل. انما نهايه الناموس والانبياء هو يوحنا المعمدان، فبيقول انتوا عارفين الناموس والانبياء اللي انتهى بيوحنا، ومن اول يوحنا يبشر بملكوت الله. طبعا دي قريناها بوضوح في بدايه الاناجيل، ان من ساعه ما ظهر يوحنا اللي بنسميه السابق، سبق الطريق قدام المسيح، بقى يقول جاي ورايا المسيح، جاي ورايا من لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه، هيعمدكم بالروح القدس والنار، قد اقبل عليكم ملكوت الله. يعني البشاره عند يوحنا المعمدان خدت بعد جديد. طول عمر الانبياء بيتكلموا عن التوبه والرجوع لربنا، انما من عند يوحنا المعمدان الحكايه شدت قوي، وبقى بيقول لهم ربنا جاي، المسيح جاي، هيعمدكم بالروح القدس، استعدوا لاستقباله، فيبشر بملكوت الله. انما المسيح له المجد حتى في مجيئه، ما لغاش الناموس ولا لغى الانبياء، انما اخر الناموس والانبياء يوحنا. عشان كده بيقول كان الناموس والانبياء الى يوحنا، يعني كده اتقفل العهد القديم. ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. دي آية عاوزين نفكر فيها شوي. اتقال زيها في إنجيل متى أصحاح 11، ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يختطفونه. إيه حكاية يغتصب دي؟ كلمة غريبة شوي. يغتصب جاي كلمة منها كلمة غصب. يعني إيه؟ يعني شوف الملكوت قدام عينك، بس الشاطر اللي ياخده غصب، اللي يسرقه سرقة، اللي يخطفه خاطف. بمعنى ايه؟ اهو انت قاعد النهاردة في اجتماع، اخطف الملكوت خاطف، وانت قاعد كلم ربنا وقول له يا رب ارحمني وغيرني وعاوز ابقى مستعد للقائك، انت تضمن بعد ساعة يبقى شكلك ايه وموقفك فين؟ اخطف الملكوت، ملكوت السماوات يغتصب، اسرقه سرقة. ربنا طيب، انما يحب ان الناس تسرقه، تسرق ملكوته. اديكم مثل، نازفة الدم شايفة الجموع زحمة المسيح، كانت ممكن تقول لا فرصة تاني بقى، لما يبقى قاعد لوحده ابقى اجي اميل عليه واقول له انا عندي مرض كده مش مكسوف اقول لك عليه واشفيني وخلاص. لا، هي ما ضيعتش الفرصة، جموع زحمة زحمة زرقت وسط الناس وقعدت تدخل لغاية ما لمست. يقوم ربنا يسوع يقول ايه؟ قوة خرجت مني. يعني ايه؟ كأنه عارفين واحد بيقول في الزحمة انا اتسرقت، انا اتنشلت، في حد سرقني. فكل الناس كانت مستغربة، يعني هياخدوا منك يا رب انت عمرك ما شلت فلوس؟ يقول لهم لا، انا لازم اعرف مين سرقني. طبعا عشان يمدحها، عاوز يمدحها قدام كل الناس ويطوبها لانها اغتصبت الملكوت، لانها سرقت اللي هي عاوزاه. دايما نقول على اللص اليمين انه طلع اشطر حرامي في الدنيا. ليه؟ لانه سرق الملكوت، فضل يسرق الناس ويسرق الدنيا، وفي الاخر خطف الملكوت خطف في دقائق على الصليب، عرف يخطف الملكوت. عشان كده يقول ملكوت السماوات يغتصب. بمعنى ايه؟ يعني ما ينفعش يتاخد بميوعة، ما ينفعش تاخد السماء بتهاون بدلع، ما ينفعش، مش هتاخدها. ملكوت السماوات عاوز واحد يخطفه خطف. عارفين اللي شايف حاجة غالية ويجري ياخدها ويجري؟ نفس المعنى قاله بولس الرسول لما شبه حياتنا الروحية بالماراثون. قال اركضوا اركضوا وانا اركض، ليس كاني اركض عن غير يقين، يعني انا عارف انا بجري على ايه، اجروا معايا. وقال لنا انه ألستم تعلمون ان الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحد ياخذ الجايزه؟ يركضون بالضاد، يعني يجروا. فبيقول كل اللي بيجروا عشان ياخدوا الجايزه، بس في واحد اللي هياخدها في الاخر. فانتوا كمان لازم تجروا قدامكم الجايزه وتاخدها كده خطف غصب. فهنا ربنا يسوع بيقول الملكوت جه وبقى في ايديكم، اغتصبوا لنفسك، كل واحد يغتصب نفسه اليه. شوف التعبير ده، يا تخطف الملكوت لنفسك يا تخطف نفسك للملكوت خطف. انما ما تستناش ان الحكايه تيجي كده بالساهل بالدلع بالهادي، ما بتجيش كده. من هنا معناها فكره الجهاد وفكره الاصرار على الحياه الروحيه وفكره الانشغال الزياده بالحياه الروحيه وفكره الاحساس بقيمه كل دقيقه في الحياه الروحيه. واحد بيخطف نفسه خطف من وسط الدنيا عشان يروح السماء، خصب يغتصب الملكوت. هل احنا عندنا الاحساس ده انك انت بتسرق الملكوت سرقه؟ ربنا عاوز يدينا الملكوت بس احنا اللي مش مقبلين عليه. جت منها كمان كلمه يغصب نفسه، ده صحيح احنا عندنا مبدا اسمه التغصب. تغصب يعني ايه؟ يعني انت مالكش نفس تصلي، لا لازم تصلي، اغصب نفسك. ليه؟ هما يومين قاعدينهم في الدنيا وبعد كده ما فيش فرصه تجاهد تاني. اشتغل زي طالب اهو اليومين دول امتحانات، يقول ماليش نفس. وده وقت يا ابني مالكش نفس ايه؟ اغصب نفسك اليومين دول كلها كام يوم وتاخد الاجازه. ايه يعني لما تدوس على نفسك شويه؟ نفس المعنى، كل واحد يغتصب نفسه اليه، يعني فيها حته زق كده بيزق نفسه زق على الملكوت. في ناس شعارها في الحياه الروحيه لما يجي لي مزاج، او لما يجي لي مزاج، دي ما تمشيش خالص مع تعبير الغاصبون يختطفونه، ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يختطفونه. مزاج ايه؟ مفيش مزاج في الموضوع. انت لازم بالاراده تجاهد وبالاراده تصلي وبالاراده تحب وتزق نفسك زق. في مواقف بتعدي على الواحد لو الواحد ما استفادش منها تروح عليه. ما يمكن هي دي الخطف، اغتصب الملكوت لنفسك، خد الايه اللي تعجبك واسرقها لنفسك وخليها تغيرك. اغصب نفسك على طاعه وصيه ربنا فتغتصب نفسك للملكوت. ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطه واحده من الناموس. لان البعض يظن ان ربنا يسوع جاي يلغي كلام العهد القديم، فقال حتى لو الملكوت قربوا بقى في ايديكم انما اوعوا تفكروا ان انا جاي الغي الناموس او الانبياء. زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطه واحده من الناموس. شوفوا السماء والارض تقع انما نقطه واحده ما تتغيرش من كلام ربنا. الكلام ده شهاده لينا لما بيقولوا لنا كتابكم محرف. ناس تقول لنا كده العهد القديم محرف، الانجيل بتاعكم محرف، نقول لهم بصوا حسب كلام المسيح بتاعنا بقى ان نقطه واحده من الناموس ما تتغيرش اسهل من تغييرها ان السماء والارض تزول. يعني ربنا يسوع له المجد محافظ على الكلام اللي قاله، عهد قديم وعهد جديد، مين ده اللي يقدر يغير في كلام ربنا؟ وهو ربنا هيسكت على حاجه زي كده؟ ده انت لما تبقى مدير ومطلع قرار شوف مين موظف عندك يقدر يغير في القرار ده كلمه. اذا كان ربنا له كل المجد مدينا كلمته وحفظها عبر الاجيال، يطلع اي حد النهارده يقول لك اتغير وتبدل وتحرف؟ ده كلام ملوش اساس. عندنا وعد من ربنا زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. لأن الناموس كانوا الكتب يا جماعة حريصين جدا في نسخه، فكانوا يعدوا حروف كل صفحة والنقط في كل صفحة، لو لقوا صفحة في النسخة فيها حرف ناقص يعدموا النسخة كلها، يقولوا دي ما كانتش نسخة دقيقة. من كتر حرصهم كانوا الساخ الكتبة دول كانوا ينسخوا الكتاب وهم حافظين كمان. فده كان منهج اليهود زمان. ودانا مثل واحد على عدم تغير شريعته. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. هو بيتكلم قدامه ناس فريسيين عمالين يطلعوا تقاليد ويغيروا شوية. يمكن نفهم الآية دي في حوار المسيح مع اليهود في متى 19 لما قالوا له موسى أذن لنا ان احنا نطلق الستات ونديهم كتاب طلاق. صحيح دي تلاقوها في تثنية 24. انه لما كانوا يطلقوا كان يديها كتاب طلاق عشان ممكن تتجوز تاني. فربنا يسوع له المجد جاوب على الحتة دي وقال ده بسبب قساوة قلوبكم. يعني الطلاق ما كانش خطة ربنا أبدا ولا نظامه ولا رغبته. ده أنت عشان قلبكم حجر ربنا من شفقته على أولاده خاف تموتوا الستات فقال ادوهم كتاب طلاق عشان لما تدي كتاب طلاق تفكر 100 مرة إن هي مش هتبقى بتاعتك بعد كده. وقال حتى لو جوزت واحد تاني ومات ما ترجع لكش أبدا في الوصية في التثنية كده. فربنا يسوع له المجد لما سألوه في رأيه في الطلاق قال لا مفيش حاجة اسمها كده. قال من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ويترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين وما جمعوا الله لا يفرق إنسان. يعني هل الكلام ده اتغير؟ ما اتغيرش. اتقال وقت موسى في سفر التكوين وبيعيدوا المسيح له المجد في متى وبيكرروا في لوقا انه الجواز المسيحي او الجواز من يد الله تجميع ربنا شغل ربنا. بدل ربنا حط ايده يبقى مش من حق حد يكسر العلاقة دي مهما حصل. ما جمعوا الله لا يفرق انسان. عشان كده اذا كانوا هم اليهود ابتدوا يجيزوا الطلاق بصور مختلفة وبأشكال مختلفة وبتفسيراتهم هم في الوقت ده ده هجوم عليهم. ربنا يسوع بيقول لهم اللي يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني. لأن هم ابتدوا يغيروا في ناموس موسى يعدلوا يطوروا عشان يمشوا على هواهم ورغبات الناس. قال لهم اللي يعمل كده يبقى بيكسر كلام ربنا. وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. تلاحظوا هنا في هجوم شديد على الفريسيين. الباراجرافين اللي فات لما استهزأوا بيه لأنهم ما بيحبوا الفلوس قال لهم انتوا بتبرروا نفسكم قدام الناس إنما قدام ربنا قلبكم مكشوف. وقال لهم المستعلي عند الناس ركس عند الله. وبعدين قال لهم انتوا بتغيروا بالسهل في كلام ربنا ده زوال السماء والأرض أسهل من أن تزول نقطة واحدة من الناموس. لأنهم متعلقين بالفلوس وبيحبوا الغنى الأرضي هيديهم بقى ربنا يسوع مثل من أجمل أمثال الكتاب ولم يذكروا إلا إنجيل لوقا. ومثل صدقوني لو ربنا دانا نعمة وفهمناه كويس يمكن حياتنا تتغير. يقول كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبذ. البذ نوع من الحرير. وهو يتنعم كل يوم مترفها. بعض القديسين قالوا قد تكون قصة حقيقية لكن أغلب القديسين قالوا كانت حكاية رمزية. في كلتا الحالتين احنا هنتعلم المعنى يهمنا المعنى. إنسان غني لم يذكر له اسم لأنه في الآخر هيطلع مرفوض وهلك فكأن الهالكين لا اسم لهم. واخدين بالكم؟ إنما الثاني اللي هيدخل السماء لعازر ده معروف بالاسم. يعني كأنه اللي له اسم عند ربنا ده له مكان في السماء. إنما الهالكين كأن اسمهم لا يعني الله. بيقول كان في واحد غني وكان يلبس الأرجوان والبز يعني التنعم والرفاهية. وهو يتنعم كل يوم مترفه. ده كل اللي اتقال عليه في سيرته. يعني سيرته تتلخص في الآية دي. سيرة حياته هي السطر ده. تصور انت لما يجوا يراجعوا سيرة حياتك يقولوا ايه؟ ربنا يستر علينا ما تقالش علينا كلام زي كده. هل يتقال عليه كان انسانا متناعما مرفها بيلبس مش عارف ايه؟ ده كل سيرة حياته. ده كل اللي عمله في حياته. او الراجل ده ما تقالش عليه غير كده. وكان مسكين في المقابل بقى. اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح. ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. وخلصت القصة. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن. طبعا أنتوا عارفين القصة. تعالوا نفكر فيها كده بتأني. ما جريمة هذا الغني؟ لم يذكر انه حرامي، ولم يذكر انه قاتل، ولم يذكر انه زاني، انما احنا عارفين انه هلك. الغني هلك. لماذا هلك الغني؟ هل فلوسه دخلته النار؟ لا، مش فلوسه السبب، قساوة قلبه هي السبب. كان على بابه واحد اسمه العازر، فقير جدا لدرجة صارخة، مضروب بالقروح في جسمه، يعني فقير ومريض وملوش حد، لدرجة الكلاب جاية تلحس القروح بتاعته، وما سمعناش ان الغني حس بيه أبدا، ولا اداله لقمة، ولا تعطف عليه بأي شكل. كأن هذا الغني هلك لأنه لم يصنع رحمة. ما تقلناش كمية الخطايا اللي عملها، لم يذكرها المسيح في المثل ده، إنما بيشاور على نقطة واحدة. شايفين حب الفلوس بيعمل ايه؟ ممكن يأسي القلب يبقى زي الحجر، يبقى حواليك الفقراء والمرضى والمساكين وانت لا يعنيك، وتقول انا كويس فلوسي حلال. طب وفلوسك حلال؟ دي مش عطية ربنا. يا وكيل الظلم، دي ماشية مع اول القصة، يا وكيل الظلم، خدت حاجة في ربنا ما وصلتهاش ليه لولاد ربنا؟ هو العذر ده، عارفين العذر معناها الله معين او الله معزي ساعات، يعني ايه اسمه؟ يعني رسالة انه لا معين له الا الله وحده. العذر يعني الفقير اللي مالوش حد، المريض اللي مالوش حد، له ربنا، له ربنا ولو ابدية مستنية، له ملكوت يفرحه. لكن يا ويلك أيها الغني المترفه المتنعم اللي مش عاوز تحس بالغلبان. كل سيرة حياتك تتلخص في سطر يخوف، يلبس الأرجوان والبز، يتنعم كل يوم مترفها. يتخوفنا. في ناس تسأل هي الرفاهية خطية؟ طبعا الرفاهية الزيادة على حساب ناس فقيرة خطية. التنعم بالأرضيات فقط دون الانشغال بحياة الناس اللي حواليك طبعا خطيئة. إنما لما تأكل أكل حلو من إيد ربنا وتشكر ما تبقاش خطيئة. لما تلبس كويس إنما قلبك مشغول بالخير ما تبقاش خطيئة. إنما الشخص ده ما فيش خير في حياته، ما فيش رحمة في حياته، ما فيش مسكين يشفع له، ما فيش لعازر يدعي له، ما فيش. شخص أناني عاش لنفسه وخلصت حياته على كده. طيب ما تقوى هذا المسكين حتى يوضع في الملكوت؟ يقول قصاد كده كان مسكين اسمه العازر، لا سمعنا انه بشر، ولا بيصلي صلوات طويلة، ولا بيصوم أصوام حارة. ايه بقى عظمتك ايها المسكين اللي المسيح ذكرك كده كمثل لينا؟ يقول طرح عند بابه مضروبا بالقروح. يجمع بين الفقر الشديد والمرض الشديد، وطبعا دول يمكن اكتر حاجتين صعبين على الانسان. ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. يعني في قسوة اخرى، مش بس انه فقير، انه قصاد عينه الغنى الفاحش. مش بس انه فقير، ما هو يمكن فقير وحواليه فقراء كتير هتعدي، انما هنا في قصاد عينه منظر صعب، انه بيترمي الاكل رمي كل يوم وهو مش لاقي لقمة. دي اقصى واصعب. بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. اغلب القديسين قالوا الكلاب كانت بتعزيه، لانه يقولوا لحس الكلب للقروح يرطب الجرح، وقد يكون في نوع من الانتيبيوتكس في لعاب الكلاب بيهدج القروح والجروح. اغلب المفسرين اتفقوا على دي، ان الكلاب هنا كانت اكثر شفقة من قلب الغني. الرسالة كده، ان الغني ما حسش بالمريض ده، انما الكلاب يعني كانت ترأف به وبتعمل اللي تقدر عليه مع هذا المسكين. وان كانت صورة تمثل قمة البؤس والشقاء. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. تغير المنظر بقى. هذا المسكين لما مات لقينا ملائكة. واحد يسأل طب يا رب ما كانوش الملائكة دول قادرين يأكلوه وعايش؟ ما كانوش الملائكة دول قادرين يطيبوا خطره هو عايش، مش كانوا الملائكة يشفوه طيب؟ إذا كان في ملائكة هذا عددها هيشيلوه شيل ويدخلوه السماء، ربنا له حكمته يسيبه متبهدل ده كله لغاية لحظة اللقاء وتتقلب الحكاية 180 درجة، نفاجأ أنه هذا المسكين له نصيب وكرامة وعظمة في عينين السماء أكثر من أي غني على الأرض. ربنا يسوع له المجد، هو اللي بيقول الحقيقة، مات المسكين وحملته الملائكة. يا ريت نبقى كلنا مساكين خلي الملائكة تشيلنا. إنما زي ما علمنا المسيح مش لازم تبقى مسكين بالجسد، إنما لازم تبقى إيه؟ مسكين بالروح. لما كنتش قادر تبقى لعازر في المسكنة الحرفية دي، خليك مسكين بالروح زي ربنا يسوع له المجد المتواضع. تعلم منه، على الأقل بلاش المستعلي المتكبر الغني اللي كان بيتكلم عنه. حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، لا في ملائكة ولا في أبونا إبراهيم طبعا. حضن أبونا إبراهيم، هو بيكلم ربنا يسوع بيكلم يهود يشتهوا حضن أبونا إبراهيم، الوعد إن احنا نوصل السماء نلاقي أبونا إبراهيم أبو الإيمان يستقبلنا في حضنه. العازر دخل حضن أبونا إبراهيم على رأي واحد من القديسين، مع إن أبونا إبراهيم طول عمره غني، إنما أبونا إبراهيم حضن الفقراء، كل الغلابة يشتهوا حضن أبونا إبراهيم ويوصلوا له بإيمانهم وصبرهم. ما فضائل هذا المسكين؟ فضيلة الصبر والاحتمال وعدم التذمر وعدم الاعتراض وعدم التجديف. هو ما عملش حاجة، ما سمعناهوش بيعمل حاجات كتير، إنما هو فضل ساكت وصابر ومحتمل قسوة الأيام والتجارب وقسوة هذا الغني اللي ما بصلوش بصة. أنا خايف يكون في حياتنا العازر مش بنشوفهم، خايف صدقوني يبقى في حياتنا في العازر كتير عينينا ما بتشوفهمش، لأننا ما خدناش نبص على الناس دي، ما تعودناش نهتم بالناس دي. أرجوكم الموبايل يطفي. مات الغني أيضا ودفن، فرق كبير قوي بين العبارتين. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. موت عن موت تفرق، قدام الناس الاثنين ماتوا ودخلوا القبر، لا ده اللي قدام الناس، إنما في السماء المنظر مختلف خالص. وهو ده اللي المسيح عاوز يعلمه لنا في المثل. انتوا شايفين حاجة في عكسها في السماء، انت شايف هنا الدنيا الأغنياء يمجدون ويتربعون على كراسي العظمة، الدنيا دي مش هي بتاعت السماء، في السماء المنظر مختلف، الأغنياء دول يمكن ما يدخلوش، واللي هيتكونوا متميزين في السماء هم الفقراء اللي عاشوا بإيمان واحتمال وصبر. فيقول هنا رفع عينيه الغني في الهاوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. الغني شاف المنظر من بعيد، طبعا ما فيش في مسافة بينهم، إنما من آلام الهالكين هو التحسر على الأيام اللي راحت منهم وعمل الخير اللي ضاع عليهم وفرصة الخلاص اللي ضيعوها بأيديهم، هيفضلوا يتحسروا إلى الأبد. فهنا الغني شاف المنظر، لعازر في حضن أبونا إبراهيم متهني وفرحان، فنادى وقال يا أبي إبراهيم، ده يدل أنه يهودي، كان ده التعبير بتاع اليهود، يا أبي إبراهيم ارحمني. ما قلتهاش ليه وانت عايش؟ ارحمني دي ليها وقت، إنما بعد كده يبطل مفعولها. خلي بالكم، خلونا نتعلم نقول ارحمني كل يوم، هيجي لحظة ملهاش وقت ملهاش مكان، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. عشان كده الأباء كانوا يحبوا كلمة ارحمني، يقول لك ده زمان ارحمني، نقولها دلوقتي عشان ما تخليناش نقولها في السماء إلى الأبد وبدون استجابة. ارحمني ورث العذر ليابل، يعني انت عارفه، كان عارف ارث العذر يعني عارف العذر، ارث العذر ليرث ليابل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. وانت ما بردتش لسانه وبطنه ليه بكوباية مية وبحتة عيش وبأكلة هنية؟ ما كان قدامك سنين، جاي دلوقتي تترجى ان هو يبل لسانك بنقطة مية وانت ما بلتش ريقه ليه حتى بكلمة حلوة بتعاطف؟ ما جبتلوش دواء ليه؟ ما اهتمتش بمرضه ليه؟ شايف الكلاب بتلحس قروحه ساكت وبعدين جاي النهاردة تطلب رحمة؟ يا من لم ترحم كيف تطلب رحمة؟ الكتاب بيقول ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. مهما كان ربنا رحيم، انت اللي في ايدك تفتح ابواب الرحمة لنفسك، افتحها لنفسك اليومين دول. ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. انما عاوز تعيش في الدنيا قاسي القلب وتيجي في السماء تقول ارحمني، طب ايه ارحمني؟ هتفيدك في ايه؟ ارسل العذر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. في ناس ما بتحبش تتكلم عن الجحيم الهاوية، انما دي حقيقة. اما كناش هنتوب حبا في المسيح اللي حبنا واشترانا وفدانا، خلونا نتوب خوفا من هذا المصير. في ناس ما بتتوبش بالشعارات الحلوة بتاعت المسيحية ان ربنا بيحبك وعاوزك، وده اجمل دعوة. انما لو ما كانش ده اللي هيحرك قلبك، ايه رأيك تتوب خوفا من ان تكون مثل هذا الغني اللي تصرخ الى الابد الحقوني بنقطة مية؟ ده في المقابل كأس ماء بارد انت بتعمله النهاردة على الارض لا يضيع اجره. يعني انت ممكن تشتري السماء بكوباية مية، تضيع الفرصة وتقعد الى الابد تصرخ طلبا لنقطة مية. اما يكون غباء وجهل مننا ان احنا نضيع السماء بالطريقة دي؟ فقال ابراهيم يا ابني. ابونا ابراهيم طيب، عارفه برضه، يبدو كان بيشفع له من سنين على الاقل ربنا يحرك قلبه. هو بيقول له يا ابي ابراهيم، قال له يا ابني. يمكن يا ابني كمان تبكته، عارفين ليه؟ ابونا ابراهيم كان قلبه حلو ومضياف وكريم، ولا يمكن كان يشوف واحد زي العازر وما يخدمهوش. فكأن ابونا ابراهيم بيقول له انت بتقول لي يا ابويا يا ابني، لو كنت ابني ما كنتش عملت اللي عملته، لو كنت ابن ابراهيم كنت تعمل اعمال ابراهيم. فين ابونا ابراهيم؟ فين اللي ضايف الثلاثة الغرب واكرمهم اكرام ما بعده اكرام وطلع منهم المسيح له المجد؟ فين عمل الرحمة اللي ميز ابونا ابراهيم لما لقى لوط ابن اخوه اللي مشي بعيد عنه بخطره، حصلت له مشكلة ساب كل اللي في ايده جري ينقذه؟ يا ابني، يعني يا ابني انت ما مشيتش زي ليه؟ هو بس ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم حاجة تفتخر بيها؟ الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. لكن لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، كان كلام المسيح مع اليهود كده. فهنا يا ابني دي فيها عتاب، زي عارفين الاصحاح اللي فات لما الاب الطيب قال للابن الأكبر القاسي، قال له يا ابني، برضو كلها عتاب. أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك، كان ينبغي أن نفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ساعات تبقى كلمة يا ابني عتاب. ربنا لما يقول لك يا ابني فيها عتاب، أنت مش شبه ربنا، المفروض تبقى شبه ربنا. يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك. يا رب ارحمنا، ما حدش فينا يسمع الكلمة دي في السماء. اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، خدت كل حاجة وانت عايش، عملت بيها ايه؟ خدت الخير كله، وزعت منه، تجرت بيه، عملت أصدقاء بمال الظلم، إنما فضل قلبك حجر وعمال تكوش لنفسك وتتنعم وتترفه وناسي حياتك الروحية وناسي أخوك الجعان. عاوز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني مني؟ أنت خدت اللي أنت عاوزه على الأرض، أذكر أنك استوفيت خيراتك على الأرض. يمكن ده دفع أحد دوافع الرهبانة، تعرفين من مبادئ الرهبانة الثلاثة مبدأ الفقر الاختياري. في ناس تقول ده تطرف، لا مش تطرف، ده حب شديد وتطبيق في حتة حرفية صح، انه من حبهم ان يكونوا لعازر يختاروا الفقر الاختياري. يعني ايه؟ يبقى واحد غني زي انبا انطونيوس ويفتقر عشان يبقى دايما في صف العازر. اما كناش هنقدر نعمل احنا دي، صعب علينا. طب على الاقل ما عندكش نص يوم تعيش فقير، تشارك الفقراء، تفكر فيهم؟ ما كنتش هتقضي الاسبوع كله كفقير باختيارك. هتفضل صاحب الغني ام صاحب العازر؟ سؤال. اصحابك مثل هؤلاء الاغنياء ولا عندك اصحاب زي العازر؟ ما ده يحدد موقفك. تعالوا نبقى اصدقاء لعازر. اذا كان لعازر في حب ابونا ابراهيم وله المكانة دي، خلونا نلاقي حد يشفع لنا. انما الاغنياء اللي احنا مصاحبينهم دول شكلهم مش هيعملوا لنا حاجه. فيقول: يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك على الارض في حياتك، وكذلك لعازر البلايا. البلايا يعني ايه؟ يعني لعازر استوفى البلايا، هو كمان خد بلايا اكتر من اي حد. يعني صحيح ساعات الواحد يقول له: يا رب يعني هو فيش غير فلان اللي عمال تديله تجارب؟ ما كفاية الفقر، كمان مرض، ومع المرض وحدة شديدة محدش يسأل عليه، ومع الوحدة الشديدة كمان قدام عينيه هذا الغني المستهتر المستفز، يعني شادد عليه زيادة. ليه يا رب؟ واحنا ساعات نصعب علينا ونقول ده ظلم. استنى بس شوف بقية القصة، ده الله عادل. انما العدل مش على الارض، ما بيبانش على الارض دايما. استنى لما تشوف الوش الثاني، الصفحة الثانية، اقلب الصفحة وشوف، هتلاقي ان ربنا عادل جدا. فابونا ابراهيم بيقول له كده: اذكر انك استوفيت خيراتك على الارض في حياتك، وكذلك لعازر البلايا. والان جاء الان بقى، جاء المعاد، هو يتعزى وأنت تتعذب. عدل، الله عادل. احنا بنقول له: يا رب ليه سايب بلاد فقيرة وبلاد غنية؟ بنقول له: يا رب ليه ناس جعانة وناس بترمي الأكل؟ ليه ناس صحتها حلوة وناس أمراضها كتيرة؟ ليه ناس تجاربها أكتر من ناس؟ ما تقولش ليه، خلي عندك إيمان إن لسه في كلمة والآن. هيجي وقت ربنا يقول: والآن نعدل الموازين وتتظبط الأمور. الحق اظبطها انت على الأرض، الحق شارك ربنا في رفع الظلم على المظلومين وفي رفع الفقر عن الفقراء. شيل المرض مع المرضى عشان لما تيجي كلمة الآن تلاقي نصيبك مع لعازر واصحابه. اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا. والان هو يتعزى، ادي الفردوس بقى، الفردوس وهو يتعزى. ساعات ناس تسأل وتقول: ايه هو في الفردوس الناس هتعرف بعض؟ طبعا، ما هي واضحة، عارفين بعض وشايفين بعض وفرحانين جدا. لعازر فرحان جدا بحضن ابونا ابراهيم، ولا في امراض ولا في فقر ولا في حاجة. وفي الجحيم للأسف كمان في عذاب وعارفين بعض، لكن بلا عزاء، بلا حب، بلا سلام. وفوق هذا كله، ده ابونا ابراهيم بيتكلم، بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتازون إلينا. قال له أول مشكلة انك انت نسيت، ربنا عادل والحقيقة ده وضع طبيعي، انت بتتعزى تتعذب يا غني وهو بيتعذب عكس اللي كان في الدنيا. الحاجة التانية بيننا وبينكم مسافة ما نقدرش نعديها، ما نقدرش نعديها خدمة الآباء وهم بيردوا على بدعة تنسب إلى أوريجينوس أحد معلمي كنيسة زمان بس بنسميه علامة مش قديس لأنه انحرف، قال غالبا من رحمة ربنا إيه كله في الآخر يعدي ويدخل على الفردوس. الآباء قالوا له لا، كلام ده اجتهاد شخصي منك وتأمل لا يرقى أبدا إلى مستوى العقيدة، في نصيب مستمر للأبرار غير الأشرار، بدليل أن أبونا إبراهيم جاوب وقال له إيه بيننا وبينكم هو عظيمة لا يمكن العبور منها، لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. المصير لن يتغير بعد ما تسيب الدنيا، المصير يتغير وانت هنا دلوقتي، عشان كده الكتاب يقول هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، اليوم إن سمعتم صوته لا تقس قلوبكم. الحق النهاردة، بكرة ما تقدرش تغير موقفك. واحد طالع من اللجنة يقدر يغير كلمة في اللي اتكتب الأسبوع اللي قبل الامتحان كان ينفع، إنما هو طالع من الامتحان خلاص مهما ذاكر وفتح كتب خلاص مش هيعرف يغير حاجة في موقفه. وهنا عدل من ربنا لأن ربنا اداله فرصة. الذين يريدون العبور من هاهنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي. طب أنت لسه واخد بالك في ناس في الدنيا لسه، وعشان كده بيقولوا أن دي المثل ده يقال زي دلوقتي، يعني لسه في ناس عايشة في ناس سبقت واللي سبقوا اكتشفوا مصيرهم. لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. واحد يقول طب ما هو في حتة عدل له، الراجل طلع بيحب إخواته بس برضه متأخر، وهو لما كان بيحبهم في الدنيا ما فكرش ينصحهم نصيحة، ينصح نفسه وينصحهم، ما كلهم شكلهم أغنياء زيه ملهيين في الدنيا عايشين بالتنعم والترفه قلبهم حجر. قال له بعت لهم، عارفين دي معناها ايه؟ معناه انه كان بيسمع ان في مصير زي كده بس ما كانش مصدق، فعاوز يقول له ايه الحق قول لاخواتي اللي بنسمعه طلع صح، اللي كانوا بيقولوا لنا عليه طلع حقيقة، طلع في حياة اخرى، طلع في ثواب، طلع في ابدية، طلع في يتعزى ويتعذب، اللي كنا بنرفضه الإيمان، اللي كنا بنرفضه وبنتريق عليه ونقول خلي المدروشين دول يروحوا يشتغلوا في الغلابة وخلينا احنا ناكل ونشرب وننام، طلعوا هم اللي معاهم حق، روح قول لإخواتي عشان ما يجوش هنا. معنى كده انه اكتشف انه فاته الإيمان، ما قدرش يصدق الحقيقة اللي كان بيسمع عنها. فقال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء. طبعا ربنا يسوع بيتكلم لسه لم يذكر الفداء، ليه؟ لأن المسيح لسه بيتكلم. فبالنسبة لهم كيهود يكفيهم أن يطيعوا ناموس موسى ويؤمنوا بكلام الأنبياء ويسلكوا برحمة يدخلوا السماء. إنما دلوقتي في الإيمان بالمسيح كمان اللي فدانا وخلصنا. فهنا بيقول له أبونا إبراهيم عندهم موسى والأنبياء، يعني المفروض يصدقوا ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. واحد من الأموات هو بيقول له بعت لعازر، يعني لعازر عشان يرجع الدنيا تاني معناها إيه؟ هيقوم من الموت. قال له لما هيشوفوه واحد قام هيصدقوا. سألنا أنا الغني بيقول له كده، إحنا ما كناش عاوزين نصدق الكلام والوعظ اللي بنسمعه. شوفوا إجابة أبونا إبراهيم، فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. في ناس تقول إيه أنا مش هاخدها جد غير لما يظهر لي قديس أو يجي لي المسيح بنفسه ويقول لي، أنا مش هاخدها جد غير لما أشوف واحد قام الموت. صدقني حتى لو واحد أمل موت مش هتاخدها جد. دي بتبقى حج. ما احنا ياما بنشوف معجزات، ده حياتنا كلها معجزة، ده ربنا ساتر علينا كل يوم ببركات ومعجزات، انما احنا اللي عينينا بتبص وما بتشوفش. وعندنا كلمة ربنا كلمة قوية جدا، اما كناش هنتأثر بكلمة ربنا مش هنتأثر بالمعجزات. في ناس بتتباهى بالمعجزات، المعجزات مش هي اللي هتغير القلوب الناس. ربنا كان بيعمل معجزات رحمة وشفقة بالناس المحتاجة، انما كان بيشهد للحق، واللي رفض شهادته حتى لما سمعوا بالمعجزات رفضوا. اوضح مثل قصة اقامة لعازر. لعازر آمن الموت بعد 4 أيام، يعني ناس راحت عزت فيه وتأكدت انه ميت، مات واتدفن، حتى اخواته قالوا قد انتن، وبعدين وقف على رجليه. هل اليهود ساعتها امنوا؟ ابدا. ده اليهود ازدادوا كراهية للمسيح وقالوا يبقى نموت المسيح ونموت لعازر كمان. طب ما امنوش ليه والحقيقة واضحة اهي؟ لان هما ما سمعوش شهادة موسى والانبياء ولا كلام ربنا يسوع له المجد، عشان كده حتى لو قدامهم حد امن الموت مش هيصدقوا. تفتكروا ان العالم محتاج معجزات؟ العالم محتاج توبة، العالم محتاج ان الناس تسمع كلمة ربنا وتصدق، انما المعجزات مش هي طريق التوبة دايما. النص ده بقى شغل ناس قديسين كتير، منهم قالوا تأملات عميقة رمزية. رمزية يعني ايه؟ يعني خدوا القصة مش بس على الغني والفقير، انما كمان ادوها بعد رمزي. قالوا الغني يمثل اليهود لانهم كانوا اغنياء بمعرفة الله النظرية على الاقل، والعازر يمثل الامم الوثنيين المجرحين الفقراء اللي اليهود يكرهوا ريحتهم، كان ده فعلا نظام اليهود. انما في الاخر مين اللي سبق؟ لعازر المسكين، الامم قبلوا المسيح وقبلوا الخلاص اسهل جدا من اليهود. لانه تاخدين بالكم الاصحاح كله ربنا يسوع بيهز كبرياء اليهود وعندهم. كمان قالوا كلمة الكلاب كانت تقال اساسا كتعبير عن الامم، اليهودي كان يسمي الامم كلاب، دي كانت لفظة درجة، وربنا يسوع له المجد استخدمها، فاكرين في قصة المرأة الكنعانية، بس استخدمها بلغتهم بس من وراء قلبه، لما قال لها الكلاب بتقعد، قال لها ليس حسنا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ده كان شعار اليهود في تعاملهم مع الوثنيين. هي بالتضاع قالت له ماله والكلاب تقعد لغاية ما تنزل لقمة تاكلها، فقال لها يا امرأة عظيم ايمانك، يعني هو مش قاصد كلمة الكلاب في ذاته. إذا كانوا الكلاب أمميين، هنا بقى واحد من القديسين قال تأمل غريب شوية وجميل، قال لعازر ده بولس الرسول كارز الأمم، هذا الشخص اللي من آلامه وجروحه وقروحه الأمم لحسوا نعمة ربنا، الكلاب لحسوا النعمة من جراحات هذا الرجل المسكين حبيب المسيح اللي كان بيحب حضن ابونا ابراهيم. شوفوا بقى الاباء لما يدخلوا ويغوصوا يقعدوا يطلعوا معاني بنسميها المدرسه الرمزيه، ازاي يشوفوا الكلاب هم الامم والعازر هو بولس والغني هو اليهود، واحد تاني يشوف انه العازر هم الامم والكلاب دي كلاب الحراسه اللي هم بعتهم المسيح عشان يشفوا الامم من جراحتهم او طيبوا خاطرهم. كلها تأملات. انما احنا نرجع تاني لقضية الغني والعازر، لازم نطلع بسؤال واضح، انت تميل لانهي كفة؟ انت تبع مين؟ لو في حياتك الام ارجوك اشكر عليها، لانها جت في صف ايه؟ لعازر استوفى البلايا. يا سلام لو كان ده نصيبك يبقى بختك. مش الكتاب قال كده؟ قال على لعازر استوفى البلايا. لعازر اشطر مننا، انما لو كان عندك شوية بلايا قد كده هينفعوك. حاسب ليكون كل اللي بيتقال عنك فلان استوفى الخيرات على الارض. تعالوا نفكر النهاردة الغني ده وهو في الجحيم بيفكر ازاي. مش هيندم على كل لحظة ضحك كان بيضحكها باستهتار، كل شرب باستهتار، كل قسوة قلب في التعامل مع الشغالين والفقراء اللي عنده. أكيد هيفضل يقول يا ريتني إلى آخر الدهور يا ريتني ما كنت غني، أو يا ريتني استخدمت الغنى صح، يا ريتني عملت أصحاب من الفقراء، يا ريتني حسيت بالغلبان، يا ريتني مرة طبطبت على العازر بإيدي كانت شهدت لي قدام ربنا، يا ريتني كنت نسيت نفسي شوية وتلهيت في ألفات من الغلابة المرضى والفقراء اللي حوالي، إنما هتبقى متأخر يا ريتني. أما العازر المسكين هيفضل طول الأبدية يقول له إيه، أشكرك يا رب على كل ساعة جوع عدت علي، أشكرك يا رب على كل وجع كنت بصرخ فيه، أشكرك على كل ليلة ما نمتهاش، أشكرك على كل كلب جه لحس قروحي وكنت ساعتها بحس بالأسى، أشكرك على كل وحدة وعذاب وحدة حسيت بيه ما كنتش هبقى هنا في السماء. لو الواحد فهم المثل حاجات كتيرة هتتغير. سنشكر على الضيقات والبلايا وإن كان فقر وإن كان مرض، ونقف كده طابور ورا لعازر وعينينا على حضن أبونا إبراهيم، ونكره أن نكون من هؤلاء الأغنياء اللي كلهم كبرياء وأنانية وتنعم شخصي. لألا برضو حد يقول يعني كده أي تنعم خطية، احنا اتفقنا التنعم بربنا هو أحلى تنعم، حب ربنا هو النعمة الحقيقية. إنما الكتاب يقول الله يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. لو قلبك مشغول بالناس وبتحب الناس وبتحب الخير كله ما حلو ما تخافش، والبس لبس حلو ما يهمكش، إنما ما يكونش قلبك لا في الأكل ولا في اللبس ولا في البنك ولا في العربية ولا في الفيلا. خلي قلبك في الفقير اللي هيفتح لك حضن أبونا إبراهيم، لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك. الله فاحص القلوب، ربنا مش هيقول لا ده وحش قوي لأنه فلوسه كتير، ما هو اللي ادالك الفلوس، لا مش هو ده اللي يعيبك. قديس يوحنا ذهبي الفم له شعار جميل يقول ايه، يقول لا يستطيع أحد أن يؤذي الإنسان إن لم يؤذي الإنسان نفسه. الفلوس مش هي الأذية ولا الفقر هو الأذية، رد فعلك لده أو ده هو اللي يزيك أو هو اللي يمجدك. طبعا دي فرصة أن الواحد يدعيكم كلكم تخدموا، لأن احنا عندنا في مصر الحمد لله 80-90% لعازر، يعني الله المعين ده شعار المصريين لعازر. صحيح منين ما تمشي تلاقي العازر، يعني من المرضى ومن الفقراء، فاحنا بالذات ما عندناش حجة، يعني في بلاد يتعبوا عشان يلاقوا العازر يغلبوا يضطروا يسافروا، احنا من غير ما نسافر احنا واحنا على رجلنا هنلاقي العازر. فالمسؤولية اكبر ان يكون العازر مال الدنيا كده حوالينا كنز. مصر غنية جدا غنية جدا بالعازر، فيعني المفروض ان احنا نعتبر للحتة دي. يعني اذا كانت كوباية مية بتترصد في السماء، مش معقول فيكم واحد مش هيقدر يدي الفقير كوباية مية، انما ده انتوا هتدوا دواء وهتدوا اهتمام وهتدوا كلمة تشجيع وهتدي اكل وشرب وهتدي كلمة ربنا وهتدي، وهيبقى العازر ده من عيلتك من اهلك. ساعتها بقى عشان خاطر العازر وابو العازر ابراهيم ده لازم هيبقى لك نصيب معاهم. انا شايف انها دعوة واضحة ان احنا نقلل انشغالنا بالماديات ونهتم بالنفوس، وأجمل نفوس وأغلى نفوس عند ربنا نفوس اللي حط نفسه منهم. كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، كنت مسجونا، هو حط نفسه منهم، اعتبر نفسه واحد منهم. مش معقول يبقى عندك الفرصة دي وتبقى برضو عمال تفكر في الباشا والبيه والأغنياء اللي انت عرفت مصيرهم دلوقتي. ناخد آية كمان من إصحاح 17 في آخر 5 دقائق. وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته، خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. العثرات يعني إيه؟ كلمة عثرة بالسه مقصود بها حاجة تكعبل الواحد، يعني زي طوبة في السكة تكعبل الواحد يقع. فربنا يسوع بيقول العالم مليان عثرات ولازم العثرات هتيك، لكن يا ويله اللي هيتسبب في وقوع غيره. يعني انت تقع بنفسك هذه خطية، انما خطية اكبر ان تتسبب في سقوط اخر، لان ممكن يكون الاخر ده يعني غصب غلبان صغير مبتدئ فيتكعبل في اي حاجة، او عجوز مش عارف يمشي، فتبقى انت مشكلتك مشكلة لانك انت وقعت غيرك. انا هاخد اخر 5 دقائق في العصر. العثرة خطية كبيرة واحنا مش مقدرينها. ساعات الواحد يكون بيجاهد انه ما يجيبش سيرة الناس، وانه يصلي، وانه يصوم، وانه يعني يرضي ربنا في كل ما يطرق، وبعدين يغلط اخطاء من غير حكمة، تلبس لبس في الشارع تتسبب في انه ناس كتيرة تشتم الصليب وتشتم المسيح. طب دي عصر، مهما قالت الناس دي وحشة وعنيها وحشة هي تسببت في عصر، لان احنا مش هنختار الناس اللي نعيش وسطيهم. ان كانوا اللي حوالينا عنيهم كده لازم نراعي عنيهم، وإلا نتسبب في عصر. بسببنا احيانا يجدس على اسم الله، حاجة مخيفة. بدل ما نمجد اسم ربنا ونبقى سبب تمجيد لله، كل اللي يشوفنا يقولوا يا سلام على ربنا بتاعهم. مسيحيين دول لازم إلههم حقيقي، لأن سلوكهم بيقول كده. لازم الجماعة دول صح، لأن مبادئهم صح. بيتقال عكس كده. من المحزن جدا أن في بلادنا وفي المناطق بتاعتنا دي يبقى المسيحيين علامة عدم الاحتشام. الكلام ده بنسمعه إحنا كآباء وبنتجرح، وإحنا معاكم في المسؤولية دي، سنسأل عنها معاكم لو ما قلناش الكلام اللي بنقوله دلوقتي. ربنا هيحاسبنا على الكلام ده. ازاي سايب بناتك ولاد وستات اللي عندك في الكنيسة مش واخدين بالهم من لبسه؟ ده مثل صارخ. الافراح بتاعتنا بيدخلوها اخواتنا غير المسيحيين، بيبقوا لابسين احسن مننا، وبعدين بيستغربوا هم ببساطتهم ازاي تقف العروسة قدام الهيكل اللي عارفين ان احنا بنقدسه بالمنظر ده. هما نفسهم بيستغربوا. يبقى طبعا بيقولوا احنا بنمثل، تبقى تمثيلية، كل اللي بنعمله تمثيلية بقى. اذا ما كناش احنا محترمين بيتنا وعارفين قداسة كنيستنا وحضور الله، هنقول لهم ايه؟ هنبشرهم ازاي؟ طبعا يطلعوا هما مقتنعين تماما ان هما صح واحنا غلط. بدل ما تبقى فرصة دخلوا بيتنا يعرفوا الحق، بقت العكس، دخلوا بيتنا وطلعوا واخدين فكرة غلط. ومين المسؤول؟ أنا وأنت. ويل لمن تأتي منه العثرة، يا ويله. ده أنت ممكن تجرح إنسان مبتدئ بكلمة، تجرحه وبعدين ما تعرفش إن قال لك أهو ده بتاع الكنيسة بيعمل كده، طيب أنا مش رايح كنيسة تاني. مين اللي هيشيل دمه ده؟ مين اللي هيقف مسؤول عنه يتحاسب قدام ربنا؟ مش اللي تعبه بكلمتين وهو خادم وهو كاهن هيتسأل عنه، هيقول له فين النفس دي اللي قالت مش داخله كنيسة لأنها تعبت من شخص، والشخص عمال يدخل ويصلي ويصوم ويخدم وفي مصيبة مستنية، إن في نفس ضاعت بسببه وهو مش دريان. ويل لمن تأتي منه العثرة. لازم الواحد يحاسب على تصرفاته. احنا موجودين يومين في الدنيا، المفروض نجيب ناس لربنا مش نطفش الناس من ربنا. انما في بعض السلوكيات بنعملها بنطفش الناس. تبص تلاقي في اجتماعات في البيوت مثلا يفضل حوار طويل حوالين الخمر، حلال ولا حرام، حلال ولا حرام. في المجتمع ده اللي بيجرم الخمر وبيحرمه عاوز تتكلم انه حلال عشان نطلع احنا كلنا بقى كفرة. بتتكلم في ايه؟ ده لو هو حتى في نسبة كده يعني مواربة باب، لازم في المجتمع ده تقول لا حرام 100% عشان اخوك اللي باصص عليك واللي لو شربته قدامه هيعتبرك بتعمل وبتعمل وبتعمل وهيقول دينك بيقول لك كده. ومين هيتسأل بقى عن الرسالة في الآخر؟ أنا وأنت، لأنك قدمت المسيح غلط. بدل ما تقدمه مسيح الفضائل القدوس الكامل، عمالين نفاصل نشرب إيه وما نشربش إيه. ده بولس لما وقفت في لحمة مش في خمرة قال لهم لو اللحم هيعصر أخويا مش هاكل اللحم عمري. لكن احنا عمالين نتباحث في أمور تدل على تعلقنا بالأرض وتشبثنا بالماديات وإهمالنا الحياة الروحية وحق ربنا والشهادة لربنا. ويل لمن تأتي منه العثر. وكلمة ويل من فم المسيح مرعبة مخيفة. مسيحنا الطيب اللي عاوزنا كلنا ندخل السماء لما يقول كلمة ويل كلمة مخيفة. احنا عاوزينه يقول طوباكم، تعالوا يا مبارك يا أبي. مش عاوزين نسمع منه أبدا كلمة يا ويلكم. ربنا يرحمنا، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.